استمعنا معا في الحلقة السابقة إلى وصية الإمام الخميني قدس سره، والتي تحدث فيها عن المجلس النيابي. وفي هذه الحلقة يعلق سماحة الشيخ خاتون على هذه الفقرة بقوله:
من خلال متابعة فقرات هذا النص نرى الإمام قدس سره يضع النواب في كل زمان ومكان أمام مسؤولياتهم، وذلك لأن أي انحراف يمكن أن يوجد في المجتمع إذا لم يكن بيدهم منع استمراره، فإن بيدهم تسجيل موقف رافض له، وإن لم يفعلوا ذلك فلا يوجد مبرر على الإطلاق لوجود هؤلاء في هذا الموقع. وعلى هذا الأساس يجب أن نتفهم حقيقة مهمة، وهي أن الإمام قدس سره لا يخاطب هنا أعضاء المجلس النيابي في الدولة الإسلامية، بل كل من هو موجود في موقع النيابة معني بهذا الكلام، ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار أن الإمام قدس سره يحمل المسؤولية لكل من كان نائبا قبل انتصار الثورة الإسلامية. ولا فرق بين الساحة الإيرانية وغيرها من ساحات العالم الإسلامي على هذا المستوى. نعم، هناك خصوصيات موجودة في إيران جعلت الاستكبار يحوك حيالها مجموعة من المؤامرات لتثبيت أقدامه، غير أن لكل بلد أيضا خصوصياته التي تجعل منه عرضة لمؤامرات من نوع آخر. وإذا قدر للثورة الإسلامية أن تنتصر، فهذا لا يعني أن النواب على مستوى الساحة المنتصرة سوف يعيشون الراحة، بل عليهم نفس تلك الواجبات التي كانت سابقا، مضافا إليها الحفاظ على المنجزات التي تحققت من خلال الثورة، لأن الحفاظ على الانتصار أصعب من تحقيقه.
وعن أهمية تحمل النواب لمسؤولياتهم يقول سماحة الشيخ:
إن المجلس النيابي يفترض أن يضم أشخاصاً يعون مسؤولياتهم، فإن الإنسان إذا كان نائباً عن إنسان فإن هذا الأمر يحمله مسؤولية كبيرة، فكيف إذا كان نائباً عن الشعب؟ يجب على النائب إدراك حجم هذه المسؤولية والعمل على تحقيق مصلحة هذا الشعب الذي يمثله، وقد يكون هو أكثر من غيره علماً بهذه المصلحة، ولذلك يكون أقدر من غيره على تحقيقها أو العمل على تحقيقها ولو بالحد الأدنى. وليس هناك مصلحة أكبر من أن تكون التشريعات في خدمة حاضر ومستقبل هذا الشعب، بحيث تبقى كرامة هؤلاء مصانة من خلال تمثيله لهم. وليس الوجود في المجلس النيابي عبارة عن زعامة تحقق شيئا من المكانة المعنوية للنائب كما يحصل في كثير من الأماكن، أو أنها عبارة عن وسيلة لخدمة ميدانية فيها نفع مادي لبعض الناس كما يحصل أيضا في كثير من البلاد. وذلك لأن من أراد أن يكون زعيما فلا يجوز له أن يضحي بمصالح الناس من أجل تلك الزعامة، ومن اعتقد بأن النائب دوره العمل على النفع المادي لبعض الناس فهو مخطئ، لأن هذا من مختصات الجهات التنفيذية، وأما المجلس النيابي فهو للتشريع وحفظ القوانين التي فيها المصلحة الكلية للأمة بغض النظر عن النفع الجزئي لبعض أوساط هذه الأمة. إن الاستقامة أمر مطلوب في كل مورد من الموارد بغض النظر عن أي تكليف للإنسان، ولكنها تزداد ضرورة كلما وقف المرء أمام أي استحقاق، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالآخرين، لأن هؤلاء الذين انتخبوا هذا الشخص لهذا الموقع أرادوا له أن يكون ممثلا لهم، ولا يمكن له أن يقوم بهذا الدور إلا إذا جرد نفسه من الأهواء ليصل إلى المرحلة التي يصبح فيها خادما بالفعل لمن تدب له. ومعلوم أن ثمة إغراءات كثيرة لأولئك الموجودين في المجالس النيابية، لأنهم محط الأنظار، ومجلسهم له دور خطير في الحياة السياسية والاجتماعية. فإذا وجدت ثغرة في بنية هؤلاء العقائدية أو الأخلاقية أو العملية، فإنه من خلال تلك الثغرة سوف تتسلل الشياطين الأرض ليصبح هذا الإنسان خادما لهم، وسائرا بعكس اتجاه مصلحة الناس الذين أولوه عنايتهم. وهذا ما يشكل انتكاسة كبيرة في الحياة السياسية للمجتمع، إذ يمكن من خلال ذلك ألا يستيقظ المجتمع إلا وقد خسر كل مواقع القوة فيه.
وأما عن أهمية انتخاب النواب بوعي ومسؤولية، يقول سماحته:
كل ما مر معنا هو فيما يتعلق بالنائب وما هو المطلوب منه، ولكن الأهم من ذلك هو أن يتوجه الخطاب إلى الشعب الذي ينتخب، فلا يجوز أن يقال من قبل هذا الشعب بعد عقود من الزمن إن أعضاء المجالس كان لهم دور خطير في إيصال البلاد إلى الهاوية، وذلك لأن هؤلاء الذين يشكلون المجلس قد انتخبوا من قبل أفراد الشعب. ولذلك يوجه الإمام قدس سره الخطاب إلى الناس ويضعهم أمام مسؤولياتهم، لأن النواب قد يظهرون قبل انتخابهم كثيرا من المواصفات الجيدة من خلال الشعارات الانتخابية، كما هي الحال في مختلف دول العالم، إلا أن هذا لا يلامس الحقيقة، فيبقى المطلوب من أفراد المجتمع البحث في المواصفات الفعلية للمرشح، وعلى أساسها يرجح بعض المرشحين على بعضهم الآخر، وليس البحث في الشعار الانتخابي ليكون ذلك أساسا للاختيار. إن الوعي الذي ذكر في النقطة الأولى والاستقامة التي ذكرت في النقطة الثانية هما من جملة المواصفات المطلوب وجودها، هذا وإن كان الإنسان أقدر على تشخيصه في نفسه من غيره، إلا أن الذين يريدون للآخرين أن يمارسوا عنهم دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية يجب أن يتحققوا من وجود هذه المواصفات، كما يفعل الإنسان الذي يريد استنابة شخص في عمل تجاري على سبيل المثال، فإنه يتحقق من فهمه ووعيه في حقول التجارة، وكذلك يتحقق من نبله واستقامته، وإن لم يتحقق من ذلك فإنه لا يقدم على الاستنابة، مع أن الاستنابة في المجلس هي أخطر بكثير من الاستنابة الشخصية. إن المطلوب من الشعب الذي ينتخب حتى لو أحسن الدراسة والاختيار ألا يغفل عن المستقبل، وهذا ما لابد معه من المراقبة الدائمة لأولئك النواب، ويجب على هذا الشعب الذي انتخبهم أن يجري دائما عملية تقويم لهم، فهل هم يمثلونه فعلا؟ وهل المصالح التي يسعى إلى تحقيقها من خلالهم قد تحققت أم هي في طور التحقق؟ وهل هناك انسجام بين ما كانوا يقولون في الماضي وبين ما يفعلون في الحاضر؟ وعلى هذا الأساس إذا كان هذا الشعب قد أخطأ في التقدير والحساب في المرة الأولى، فإنه بعد المراقبة والتدقيق والتحقيق لا يجوز أن يقع مرة أخرى في الخطأ، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.